ليلة الخميس الكبير من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركاته علينا آمين. من بداية أسبوع الآلام وإحنا ماشيين خطوة بخطوة مع المسيح في طريق الصليب، والكنيسة تفكرنا في كل لحظة ان من خلال الآلام دهيت هيرينا بهجة قيامته المقدسة. يعني الطلبة اللي بتتقري في نهاية كل بصخة انه يكمل لنا البصخة المقدسة ويرينا فرح قيامته، لان من خلال الألم بيوصلنا لمجد السماء ومجد قيامته المقدسة. ولاحظنا ان الستر اتقفل من بعد يوم احد الشعانين، اتحطت العلامات السوداء عليه ومبقاش فيه ذبيحة بتتقدم في الهيكل، ولكن لمحبة ربنا واحنا ماشيين معاه خطوة بخطوة في طريق ألامه نلاقي بكرة يتفتح الستر تاني ويدوقنا كده أمجاد السماء، يدخلنا كده في السماء من خلال قدس الأقداس، المذبح اللي الخروف قائم كأنه مذبوح زي ما بيقول سفر الرؤيا، الذبيحة اللي بدت من الصليب ومستمرة إلى آخر الدهور عشان يدوقنا فرح القيامة المقدسة، فرح الحياة السماوية من خلال الألام. خلال الأيام اللي فاتت كان ربنا يسوع المسيح يروح الصبح مجمع اليهود ويتناقش معاهم ويناهد ويرجع لبيت عنيا يستريح ومكان راحته. الصبح يبقى فيه تآمر عليه، خيانة وأحاديث كلها شد وتعب، وبالليل يرجع يستريح في بيت أحبائه، مكان يلاقي فيه راحته. ويقول الكتاب خرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك، مكان كان بيحس فيه بالراحة لأن كان فيه حب صادق من الناس اللي في بيت عنيا. بيت عنيا دي قرية صغيرة، يعني ما كانتش زي أورشليم وزي ما لاحظنا الثلاث ايام اللي فاتت كان يروح الصبحية ويرجع تاني، لكن النهاردة بقى قعد اليوم كله هناك، قعد مع احبائه مع التلاميذ مع الناس اللي حس باخلاص في محبتهم ليه، وقضى اليوم كله معاه، كانش عايز يسيبهم. ما نقدرش نقول انها يعني حفلة وداعية قد ما هي عايز يفرحهم، الناس اللي حبيتهم من كل قلبهم عايز يقعد معاهم وعايز يفرحهم في الوقت الصعب ده، وبالذات هيجتاز الصليب وهيشوفوا مرارة. يعني بكرة أما يأسس سر الإفخارستية يقدم لهم جسده ودمه، يأسس السر العظيم اللي فيه خلاص وغفران خطايا وحياة أبدية. اللي من غير هذا السر ما نقدرش نعيش على الأرض، لأن هو بيعيشنا السماء وإحنا لسه هنا على الأرض. وبكرة هنلاقيه برضو ينحني تحت الرجلين ويغسل رجلين التلاميذ ويقول لهم: إذ كنت أنا السيد وبعمل كده، فأنتوا عليكم تعملوا لبعضيكم. وشفنا بطرس يقول له: مش عايز يا سيد، ما اقدرش انك انت تغسل رجليا. فقال له: اللي ما يتغسلش ملوش نصيب معايا. فقال له: اذا كان على كده اغسلني بالكامل. قال له: لا، الذي اغتسل لا يحتاج الا لغرس ارجله. كلنا خدنا المعمودية، كلنا بقينا ولاد ربنا، كلنا بقينا أطهار الذين اعتمدتم للمسيح، قد لبستم المسيح. كل واحد مننا بقى مقدس لربنا. لكن طول ما احنا عايشين في العالم، رجلينا بتتوسخ من العالم اللي احنا عايشين فيه. فعشان كده السكة، سكة غسل الأرجل، هي التوبة. فسر التوبة وسر التناول حاجة ضرورية لحياتنا عشان نتمتع ببهجة قيامته المقدسة. نلاحظ ان ربنا قعد النهاردة لان الناس دي بتحبه، يعني في الوقت اللي التلميذ بتاعه بيخونه وبيبيعه كعبد لرؤساء اليهود والشيوخ، يسلمه كعبد بثمن رخيص خالص. نشوف النهاردة حادثتين، جيل الساعة 6 الصبح بتاعت مريم أخت العازر اللي جابت طيب ناردين كثير الثمن وسكبته على رجلين المسيح، وهو ابتدى يتضايق يقول: ايه ده تمنه 300 دينار. هو لسه كان متفق مع اليهود يسلمه ب30، وشايفها هي بتسكب طيب غالي الثمن، ناردين كثير الثمن. ابتدى يقول: ما كان يعطى للفقراء، الفلوس دي بتاعت الطيب دي تعطى للفقراء. والمسيح يقول له: يعني الفقراء معكم كل حين، انا مش معاكم، انا خلاص ماشي. واتذكر برضو في انجيل الساعة 3 النهاردة برضو المرأة اللي سكبت الطيب على راسه وقال إنها فعلت هذا لدفني. يا ربنا بيشوف ناس محبين، عشان كده ما ربنا بيشوف صدق المحبة اللي الإنسان بيقدمها، ربنا كمان بيديله كل شيء، يقعد معاهم يفرحهم. اي واحد بيدي حب لربنا نلاقي ربنا بيجي على طول ويقعد معاه. اورشليم البلد الكبيرة اللي هو كان بيفتخر بيها، مدينة الملك العظيم، تتآمر على المسيح. أورشليم اللي ربنا قدس اسمها محدش يقدر يحلف بيه، وبيت عنيا بيت بسيط جدا، قرية مش مذكورة يعني، او محدش يعرف عنها الكتير، لكن كلها حب. عشان كده يقول الكتاب ان هو كان بيبات هناك ويلاقي راحته فيها. عشان كده الموضوع ده بتاع موضوع كل واحد مننا، مش مهم أهمية الإنسان ولا مركزه، لكن مدى محبته لربنا. الإنسان اللي بيقدم قلب لربنا نلاقي ربنا كده يستريح، يدخل هذا الإنسان يسكن فيه. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيه. اليهود كانت لهم شهرة في الإيمان، كانوا معروفين من الأول، ده ربنا ابتدى يجهزهم ويعدهم شعب ليه، وكانوا يفتخروا على كل الناس، كانوا بيعتبروا الناس التانية دي كلاب. حتى المسيح ذكر المرأة الكنعانية قال لها ليس حسن أن يطرح الخبز للكلاب، عايز يشوفها. فهي قالت له يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتات نازلة من مائدة أربابها، لا عظيم إيمانك. لحظات كتيرة بنلاقي وسط الظلمة اللي حوالينا نور كده بيشع. عشان كده في كذا انجيل النهاردة لما تابعنا القرايات كلها بتتكلم عن نور، هو يقول انا نور العالم. وسط الظلمة ده هي بيشع نور. في ناس كتيرة بتبعد عن ربنا، وفي قلوب كتيرة برضو بتتقرب لربنا وربنا يفرح بيها. في الوقت اللي العالم كله بيبقى في الشر، ربنا بيلاقي ناس، بيلاقي ناس بتحبه، بيلاقي ناس لا تكسو لبعل. مرة ربنا شاف العالم كله زاغ وفسد، وكان كده بيفكر ان هو يفني الارض، لكن لقى ان وسط الشر ده، وسط العالم كله اللي مليان بالشر، قلب بيحب ربنا، قلب نوح البار هو واسرته. عشان كده حوط عليه وابتدى يجهز له ازاي يعمل الفلك، ودخله في الفلك هو واسرته، وربنا بنفسه قفل الباب عليه عشان يطمن لخلاصه. بقى بالنسبة له نوح وأسرته والفلك ده المكان اللي ربنا يستريح فيه، لأن العالم كله كان فسد. وفعلا ربنا بعت الطوفان وغرق العالم كله، والبيت ده هو اللي استريح فيه ربنا، وبقت نواة العالم الجديد. مكان ربنا يلاقيه يسند فيه راسه. تكرر الموضوع ده تاني لما سدوم برضو شرها وصل لربنا، ريحة الشر وصلت لغاية ربنا، خطية عظمت جدا، وعايز يحرق البلد من الشر، لكن يلاقي لوط البار يدبر له ان هو يطلع، يقول له اخرج من الدايرة ده، يبعت له ملاكين ياخده هو واسرته ويمسكه ويشده ويجري بيه بره عشان ما يلحقوش الدمار ولا الحريق، لان لقى البيت ده بيت مريح ممكن يسكن فيه، لقى بيت عينيا اللي هو ممكن يجد راحته ويبات فيه. ابونا ابراهيم كان بيت عينيا لربنا، في الوقت اللي الشر كتر فيه وابتدت الناس تهتم بعبادة الأوثان، لقى ربنا كده قلب إبراهيم يقدر يستريح فيه، قدر يعمل معاه عهد يباركه ويبارك نسله، تتبارك بيه كل الأرض. وبقى ابراهيم ده صاحب ربنا، لدرجة ان ربنا كان دايما يتكلم معاه ويقول ما اقدرش اخفي حاجة على عبد ابراهيم. وصلت الصداقة لان بيت استريح فيه ربنا حتى لو العالم كله في شر، ممكن ربنا يلاقي بيت يقعد فيه ويستريح. يوسف برضو كان في ارض مصر، بيت راحة لربنا. مصر كانت عارفين كلها عبادات فرعونية القديمة، آلهة كتير والناس كلها كانت بعيدة عن ربنا، مفيش غير يوسف. يوسف هو الوحيد اللي يعرف ربنا ويعبده ويخاف ان هو يجرح قلبه، يقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله ازاي؟ فربنا لقى راحته فيه. حتى اما جاء ابوه يعقوب واخواته برضو ربنا استريح فيهم، لان هم بيحبوا ربنا من كل قلبهم. موسى اما طلع الجبل عشان ياخد لوحي الشريعة من ربنا، قعد 40 يوم والشعب تحت يعني قلق عليه، وبعدين قال ده خلاص مش هينزل تاني ولا يتأخر. وابتدت الناس كلها يعني ربنا عمل معاهم معجزات وطلعهم بيد قوية وعداهم البحر، وكان معاهم في كل لحظة في البرية. وبعدين لما طلع هو ياخد الشريعة نزل لقاهم كلهم حتى بما فيهم هارون ابتدوا يعبدوا عجل، لموا الذهب بتاع الناس وسيحوه وعملوا عجل وابتدوا يعبدوه. عشان كده ربنا لقى قلب موسى ده هو الوحيد وسط العالم اللي كله فساد وانحراف عن العبادة الحقيقية، فربنا يستريح فيه وسط العالم. أيام الملك أخاب وزوجته إيزابل الناس كانوا بيعبدوا البعل وقتلوا أنبياء الله وهدموا المذابح، لغاية أما إيليا النبي يقولوا بقيت أنا وحدي، فربنا قال له لا. في ملوك أول صح 19 قال له أنه أبقى لنفسه 7000 ركبة لم تكسو لبعل. في ناس في بيوت كتيرة برضو ممكن ربنا يجد راحته فيهم. أمثلة كتير في الكتاب المقدس ما نقدرش نحصرها على بيوت مقدسة كانت سكنة لروح الله، كانت بيت عينية بالنسبة لربنا. ربنا في كل جيل لم يترك له نفسه بلا شاهد، في كل جيل في كل وقت في العصر اللي احنا عايشين فيه في كل يوم بنلاقي ناس مقدسين. ابونا بس حكى لنا امبارح كده على ابونا بشوي كامل وعلى البابا كيرلس وازاي كانوا مقدسين وحاسين بوجود ربنا معاهم حتى في الالم، وان كان ده بيفرح قلبهم. في كل جيل في ناس مخلصة وناس بتحب ربنا حتى لو كانت الظلمة بتحوط من كل ناحية. النفوس المخلصة والمحبة لربنا كتير، في منهم اللي باين بطبيعة طبيعته إذا كان في الرئاسة أو في حياة معينة أو بيعمل أعمال كويسة قدام الناس والناس كلها بتشيد، يعني دول الناس القديسين اللي احنا عرفناهم عشان شفناهم بعينينا أو عشنا معاهم أو اتلمسنا معاهم أو الناس كلمتنا عنهم أو حكت لنا عليهم. لكن في ناس برضو ما نعرفهمش وقديسين، ناس كتير في العالم، في بيت عينيا في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمن، ناس بتعمل في الخفاء وناس بتبقى أعمالهم واضحة قدام الناس عشان الناس تمجد ربنا بيهم، يشوفوا كده ربنا بيستريح فيهم. حتى على الصليب ربنا يلاقي بيت عينيا، يلاقي اللص اليميني قلبه مفتوح لربنا ويعترف بخطيته ويقول له احنا عملنا كده، يعني خدنا الجزء بتاع اعمالنا، يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، يقول له اليوم تكون معي في الفردوس، في حين اللص التاني عمال يعايره. يعني يعتبر ده اول بيت عينيا مكان يستريح فيه ربنا بعد الصليب. عشان كده ربنا يسوع حب اليوم الاخير قبل في الصليب ان هو يفرح الناس اللي هي كانت مخلصة في محبتهم ليه، القلوب اللي كانت كلها محبة وإخلاص، بعيد عن دوشة أورشليم والناس اللي بيتأمروا عليها. بيوت كتيرة زارها في بيت عنيا اتنقل فيها في الأيام الأخيرة، ومن البيوت اللي زارها كمان بيت مريم أم مرقس الرسول اللي عمل فيها العلية اللي أسس فيها سر الإفخارستية أو التناول المقدس، احتفل بالفصح مع تلاميذه واتكلم معاهم على الروح القدس اللي هيبعته ليهم وفرح التلاميذ، وكان بالنسبة له بيت عنيا مكان راحة. أسس الكنيسة والكنيسة بقت بيت عنيا. الكنيسة هي مكان راحة ربنا، هي مسكن الله مع الناس، فربنا بيفرحنا بوجودنا في الكنيسة لأنه بيكون في وسطنا كائن معنا كل يوم على المذبح، عمانوئيل إلهنا. هو المكان ده مكان راحة ربنا ومكان الفرح بتاعنا، لأن وجود ربنا في حياتنا بيفرحنا. عشان كده النهاردة الليلة دهيت وأنا ماشي من هنا هسأل نفسي سؤال واحد بس، هل أنا من البيوت المفتوحة لربنا عشان يقدر يجي يسكن فيها يبات فيها يجد راحته فيها ولا لا؟ المسيح مستعد يجي لكل واحد مننا، لبيت كل واحد مننا، لقلب كل واحد مننا. المهم ان الواحد يكون مستعد لاستقبال المسيح، ما يكونش مشغول بحاجة تانية، يكون البيت في حالة قداسة تليق بان المسيح يحل فيها، تليق ان المسيح يجي ويستريح فيها ويبات فيها، يلاقي انه يسند راسه فيها. ياريت اللي بيته يكون زي بيت عنيا، ياريت اللي المسيح يجي بات عنده. وكل واحد زي البيوت اللي زارها ربنا يسوع المسيح كانوا فرحانين، اي واحد حل المسيح في بيته كان فرحان، يعني ما حب يتذمروا على المرأة اللي سكبت الطيب، قال لهم لا تزعجوها، كان هو بالنسبة لها سند، خلي باله عليها، حدش يقدر يقرب لها، حدش يقدر يقول لها كلمة. فحلول المسيح في البيت يدي للإنسان فرح مجيد، مفيش حاجة في العالم، مفيش أي فرح في العالم ممكن يكون زيه، ويدي سلام يفوق العقل. حتى لو البيت ده فيه آلام وفيه ضيقات، لكن وجود المسيح فيه يدي الفرح، زي ما علمنا بولس الرسول يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، سواء في الضيقات في الآلام في الأتعاب. يلخصها معلمنا بولس الرسول في عبارة واحدة، كحزانة ونحن دائما فرحون. الشكل الخارجي كده ممكن يكون في ضيق، يكون في ألام بكل نوع، لكن في فرح غير محدود مجيد بوجود المسيح في البيت. قدام الناس يمكن ظروفنا الخارجية بتبقى صعبة نتيجة الضيقات ونتيجة أتعاب هذا العالم، فنبدو كحزانة، لكن من جوه في فرح لأن ربنا لاقى راحته جوانا. ولاد ربنا يفرحوا في كل المواقف، سواء على جبل الجلجسة في الصليب أو في مجد ربنا أو في التجلي. يفرحوا هما في أتون النار زي التلات فتية، كانوا فرحانين والنار كانت زي الندى البارد. ليه؟ لأن كان في رابع واحد معاهم، مسيح معاهم، ابن الله موجود معاهم، فالنار ما لهاش تأثير. عشان كده لما يجي في الصلاة والدعية يقول يا رب، بيكلم الأب يقول له: لست أقول أسألك أن تأخذهم من العالم ولكن أن تحفظهم من الشرير. أهم حاجة أن ربنا يكون موجود في البيت، يجد راحته في البيت، فحتى لو كنا في ضيقات وفي آلام ربنا يفرحنا. سبب الفرح هو إحساسنا بوجود ربنا جوه البيت، هو ده الفرح بتاعنا. الفرح ده ينسي الألم، حتى لو في آلام، آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. عشان كده حتى وإحنا زي ما بنقول وإحنا بنصلي في البصخة كل يوم، نقول له: يرينا فرح قيامته. إحنا عارفين يا رب من خلال الصليب ومن خلال الآلام هنفرح بالقيامة المجيدة. واحد من القديسين كانوا صلبينه على خشبة، وهو على الصليب يعني في قمة المفروض الألم، وكان عمال يرشد الناس ويكلمهم ويوعظهم ويقودهم للملكوت وهو بيخلص آخر حياته. وفي قصة مشهورة بتاعت 30,000 اللي خرجوا من دمنهور الإسكندرية عشان الاستشهاد، وكانوا عاملين موكب فرح. طب دول رايحين يموتوا ورايحين يستشهدوا، لكن هم شايفين الرؤية بتاعتهم، شايفة المجد اللي ربنا بيعده لقديسين. لما ربنا يلاقي راحته في البيت، البيت ده هيبقى في حالة بر وحالة قداسة، والحالة ده هي تخلي الشياطين ترتعب منها. يعني مجرد ذكر اسم قديسة يوستينا، قديسة، بس مجرد كان الشيطان حاول يذكرها ويقول لها يا يوستينا، اتحرق وآمن كبريانوس الساحر أما شاف إن مجرد اسم القديسة يحرق الشيطان. وجود المسيح في البيت يقدس الإنسان، الإنسان ده ما يقدرش يعمل خطية، الشرير لا يمس، ما يقدرش يجي ناحيته. إمتى الإنسان بيخطئ؟ أما يزعل ربنا وربنا ما يلاقيش راحته في البيت. لكن طالما ربنا لاقي راحته في القلب وفي البيت، مش ممكن الإنسان ده يخطئ، ومش ممكن الإنسان يمس الشرير. لما ربنا يلاقي راحته في البيت ويبات فيه، روح ربنا تبقى ساكنة في البيت ده، وتبان ثمار الروح في حياتنا، الصلاح، البر والفرح والسلام، كل ثمار الروح القدس تبان علينا، تكون حياتنا صورة لملكوت ربنا على الأرض. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.